الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 55 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب خلع النعلين في المقابر. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن بشير بن الخصاصية قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا 3. ثم مر بقبور المسلمين، فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. زاد عند أبي داود في أوله عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله قال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. وعند ابن ماجه: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله؟ فقلت: يا رسول الله، ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتانيه الله. وذكر الحديث، حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. حديث صحيح.
وسط.
أحسن لي. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. حديث صحيح. ولا الراجح الشيخ في المشي بين القبور بالنعال؟
يبدو أن هذا قال إيش؟ يسمع قرع نعالهم في الحديث الآخر. يبدو أن هذا بين القبور، وذاك في المقبرة خارج القبور.
يعني اللي يريد أن يصل إلى قبر شيخ ما بين القبور يخلع عليه؟
توقف فيها. كثير من أهل العلم قالها خاصة هذا بالنعال السبتية لوجود الشعر.
باب من مات مريضا أو غريبا. أخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ليته مات بغير مولده. قال: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت غربة شهادة. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مريضا مات شهيدا، ووقي فتنة القبر، وغدي وريح عليه برزقه من الجنة. ضعيف جدا. باب زيارة النساء للقبور. أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن حسان بن ثابت قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. حديث حسن. وأخرج الأربعة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ضعيف، وحسنه عند ابن ماجه. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بحبشي، قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شاكم بالليل إلا أن تضطروا. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، زال الترمذي فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وكبر عليه أربعة. ضعيف، وموضع الشاهد منه حسن. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله أنه رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على موتاكم بالليل والنهار. حديث ضعيف.
في الصحيح من حديث ابن عباس أن امرأة كانت تقوم المسجد فماتت بليل فقبروها.
باب النور يرى عند القبر. أخرج أبو داود عن عائشة قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. حديث ضعيف. باب موت الفجأة. أخرج أحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من 7 موتات: موت الفجأة، ومن لدغ الحية، ومن السبع، ومن الحرق، ومن الغرق، ومن أن يخر على شيء أو يخر عليه شيء، ومن القتل عند فرار الزحف. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار أو حائط مائل فأسرع المشي، فقيل له فقال إني أكره موت الفوات. إسناده ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال راحة للمؤمن وأخذة آسف لفاجر.
عندنا أسف.
وأخذة أسف لفاجر. إسناده واهن. باب نقل الميت. في الموطأ عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه.
هم كانوا في البقيع يدفنون على القبور السابقة.
باب ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات. أخرج أحمد عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقاربكم كما هديتنا. إسناده ضعيف. الكتاب العاشر: الزكاة والصدقات. الفصل الأول: الزكاة الواجبة. باب الزكاة من أركان الإسلام. المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. ولفظ مسلم لو منعوني عقالا، وهو رواية عند البخاري. وفي رواية عند البخاري معلقة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابعه عمر. وفي رواية للنسائي فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. وأخرج النسائي عن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب، فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. حديث صحيح. باب إثم مانع الزكاة. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها، تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها، تطأه بأظلافها فتخبط وجهه بأخفافها. ولفظ مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، في الإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حيها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
قول هنا: فيرى مبني للمعلوم وليست كما شكلت فيرى. كانت مبنية للمجهول لقال سبيله، ما الفاعل.
وفي رواية: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة. زاد النسائي: ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال: ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك، فلا يزال حتى يلقمه أصبعه. وعند ابن ماجة: فيتقيه بيده فيلقمها. ولأبي داود: فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وإعارة دلوها. ومتفق عليه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس. وفي رواية لهما قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا إلا ما قال هكذا وهكذا وهكذا. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. وفي رواية له يقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها له إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وفي رواية: فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى ألا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير راوي الحديث عن جابر: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر عن ذلك فقال مثله. وأخرج النسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخير إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. قال: فيلتزمه أو يطوقه. قال: يقول: أنا كنزك. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه شجاعا أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه. ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل: ولا تحسب من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الآية. زاد الترمذي: ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ: إن الذين يشترون بعهد الله الآية. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعتدي في الصدقة كمانعها. حديث حسن. وأخرج أحمد عن قبيصة بن هلب عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الصدقة قال: لا يجي أن أحدكم بشاة لها يعار يوم القيامة. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. فإليه عمر: أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر: أن خذها منه. باب المقادير الواجب فيها الزكاة النصاب. فمتفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. وفي رواية لهما قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وفي رواية لمسلم: من تمر ولا حب. وفي رواية أخرى: من ثمر. وفي رواية للنسائي: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس دود. وله: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والجون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. ولفظهم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. وأخرج البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي رواية من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. وفي رواية من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء. وفي رواية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي رواية وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي رواية ولا يخرج ما شاء المصدق. في رواية قال أنس وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم 3 أسطر، محمد سطر ورسول سطر ورسول ورسول سطر والله سطر. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. الحديث اللي قبله في آخر الرواية، أن يشاء إلا ما شاء المصدق.
ترى هذه أفضل، قد تتغير أعراف الناس.
يعني الآخذ وليس المعطي يا شيخ؟
لا، اللي هو العامل، عامل الصدقة.
نعم. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. ولفظ النساء فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر. وأخرج البخاري معلقا، وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما، وقال سفيان إذا 40 شاة. وأخرج البخاري معلقا لم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فعل معاذ شيخ.
حديث صحيح.
حديث صحيح. فعل معاذ شيخ. هل معناته أنه قد يعني يستبدل في الصدقة وأنفع للفقير مثلا؟
هذا من مواطن الخلاف، وهذا رواية طاووس وقد أخرجها البخاري معلقة.
نعم. ولا راجح شيخ؟
راجح أنه يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون في الفقراء حاجة لذلك، الشرط الثاني أن يكون بسعر أمثالها، الشرط الثالث أن لا يكون لذات الزكاة أو ما يخرج حاجة للناس. إذا كان مثلا الشعير يحتاجون إليه الناس ما ينتقل إلى شيء ما يحتاج إليه الناس.
لو أبدل الزكاة مثلا بمواد غذائية، زكاة المال،
هذه لا صدقات الفطر.
وأخرج الخمسة عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. وللنساء فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة. وللنساء فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عمر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 ابنة مخاض، إلى 35، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى 60، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى 75، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى 90، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى 20 و100، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون. وفي الغنم في كل 40 شاة شات، إلى 20 و100، فإن زادت واحدة فشاتان، إلى 200، فإن زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياه، إلى 300، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل 100 شاة شات، وليس فيها شيء حتى تبلغ 100، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا، ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. وعند ابن ماجه ورواية لأبي داود: فإن لم تكن ابنة مخاض فمن لبون. زاد عند الدارمي: في كل 40 سائمة شاة. وعند ابن ماجه: وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. حديث صحيح. فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 9، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه إلى أن تبلغ 19، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ 24، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45، فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60، فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90، فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ 20 و100، ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. زاد في رواية أحمد في 200 درهم 5 دراهم، وفي 40 شاة، شاة إلى 20 و100. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت فيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت في كل 100 شاة. حديث حسن. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وفي رواية عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة ابن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: لا. حديث صحيح.
هنا إشكالية الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود.
وأخرج أبو داود عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. فذكر الحديث قال: فإذا كانت 21 تبلغ 39 و100، فإذا كانت 40 و100 فيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 و100. فإذا كانت 50 و100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 و100. فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 و100. فإذا كانت 70 و100 ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسع وسبعين ومئة. فإذا كانت 80 و100 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 و100. فإذا كانت 90 و100 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 و100. فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل 40 شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة، ولا يفرق بين مجتمع. أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك. صحيح مقطوع. وأخرج الدارمي عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال، في 40 شاة، شاة إلى أن تبلغ 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 إلى أن تبلغ 300، فإما زفل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 5 أواق شيء. إسناده ضعيف. وأخرج الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء. حديث صحيح. وقال الترمذي: إسناده ليس بصحيح، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 من الإبل ولا 5 أواق ولا 5 أوساق صدقة. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته. سنده ضعيف. وأخرج أحمد المعاذ بن جبل قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا. رجاله ثقات. وزاد في رواية ما دون 30. صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، وأمرني البقر من كل 30 تبيعا، قال هارون: والتبيع الجذع أو الجذعة، ومن كل 40 مسنة. قال: فعرضوا علي أن آخذ من 40، قال هارون: ما بين 40 أو 50، وبين 60 و70، وما بين 80 و90، فأبيت ذاك. وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن آخذ من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعين، ومن 70 مسنة وتبيعا، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين مسنتين وتبيعا، ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا آخذ فيما بين ذلك، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئا، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من 30 بقرة تبيعا، ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. حديث حسن.
نقف على هذا. بارك الله فيك. تقبل الله منا ومنكم، استعملنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.